من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأمر الثاني الذي يقع الكلام فيه هو أنه لا إشكال في شمول الأخبار لحالة الإخبار عن بلوغ الثواب عن حس، وهذا هو أيضا القدر المتيقن لهذه الأخبار. إذا كان الناقل الذي يحقق البلوغ للشخص المنقول إليه ينقل عن حس، هذا هو القدر المتيقن، ويقع الكلام في أنه هل تشمل الأخبار الأخبار البلوغ الناشئ من الأخبار الحدسي، البلوغ الناشئ من الأخبار الحدسي للحسي، ومثل لذلك بما إذا أفتى الفقيه بالاستحباب فإنه يخبر أيضا عن ترتب الثواب على ذلك الفعل الذي أفتى باستحبابه. إذا أفتى باستحباب فعل فحينئذ يكون مخبرا ماذا عن ترتب الثواب عليه باعتبار الملازمة المتقدمة بين الاستحباب وبين ترتب الثواب. غاية الأمر أن الملازمة هنا تكون بين الخبرين الحدسيين، بين الخبرين الحدسيين، لأنه هو يخبر عن الاستحباب عن حدس، وهذا الخبر الحدسي عن الاستحباب يلازم الخبر الحدسي عن ترتب الثواب. فهل تشمل الأخبار هذا النحو من البلوغ، البلوغ الناشئ من الأخبار الحدسي عن ترتب الثواب أو عن الاستحباب؟ السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر ذلك، وذكر بأنه لا يبعد الشمول، لا يبعد شمول الأخبار لفتوى الفقيه، ويحقق ذلك البلوغ، يحقق ذلك البلوغ المعتبر في هذه الأخبار. وذكر بأن دعوى انصراف الأخبار إلى الأخبار الحسي أو انصراف عن الإخبار الحدسي هذا بعيد جدا، أن دعوى انصراف الأخبار عن الإخبار الحدسي هذه الدعوة بعيدة جدا. هذا الذي ذكره قدس الروح يفتني على أمرين. الأمر الأول ما أشار إليه من شمول الأخبار للأخبار عن حدس وعدم اختصاصها بالأخبار عن حس، يعني أن البلوغ الذي يتقوم بالأخبار، يعني البلوغ لا يحققه الأخبار، فيصح للمنقول إليه أن يقول ماذا؟ أخبرني بالثواب، أخبرني بالاستحباب، بلغني الثواب، بلغني ماذا؟ بلغني الاستحباب. هذا البلوغ المتقوم بالإخبار لا يختص بالإخبار عن حدس عن حس، بل يشمل الإخبار عن حدس. هذا أولا، لكي نجعل الأخبار شاملة لفتوى الفقيه لا بد من هذا الافتراض، وإلا إذا كانت الأخبار مختصة بالبلوغ الناشئ من الأخبار عن حس بالخصوص، إذن الأخبار لا تشمل فتوى الفقيه. الأمر الآخر أن معنى فتوى الفقيه هو الإخبار حدسا عن إذا أفتى بالاستحباب، يعني الإخبار حدسا عن الاستحباب، يعني يخبر عن الاستحباب. غاية الأمر أن إخباره ليس إخبارا حسيا بل هو إخبار شنو؟ حدسي. وأما إذا فسرنا فتوى الفقيه بأنها تعني الأخبار عن رأيه ونظره واجتهاده، نظر رأي كذا، رأي الاستحباب، نظري يؤدي إلى الاستحباب، فتواه يعني نظره ورأيه واجتهاده. هنا قد يشكك في شمول الأخبار علما لفتوى الفقيه، حتى إذا قلنا بأن الأخبار تشمل الأخبار عن حدس، حتى إذا سلمنا الأمر الأول، لكن شمولا للفتوى الفقيه مبنية على تفسير فتوى الفقيه بأنه إخبار عن ترتب الثواب أو عن الاستحباب لكن عن حدس. أما فسرنا فتوى الفقيه بأنه ليست إخبار عن ترتب الثواب عن الاستحباب، أنه إخبار عن رأيه ونظره، نظري كذا، نظر الاستحباب، نظر الكذا. هذا قد يشكك في شمول الأخبار حينئذ لفتوى الفقيه، باعتبار أن الملازمة بين نظره المؤدي إلى الاستحباب وبين ترتب الثواب ليست واضحة. الملازمة قائمة بين الاستحباب الذي يحكي عنه الخبر، استحباب الحكم الواقعي الذي يحكي عنه هذا الخبر، وبين ماذا؟ وبين الترتب، شنو ترتب الثواب. وإذا قلنا بأنه إذا قام الخبر الضعيف على الاستحباب هذا يكون مشمولا من الأخبار، لماذا؟ للملازمة بين الاستحباب الذي يحكي عنه الخبر وبين ماذا؟ وبين ترتب الثواب، فتشمله الأخبار لأن هذا يخبر عن ترتب الثواب لكن بالملازمة، فيصدق البلوغ. أما إذا فرضنا أن الخبر لا، أن هذا لا يخبر عن 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 الاستحباب، وإنما يخبر عن نظره ورأيه، ليس هناك ملازمة بين نظره وبين ماذا؟ وبين ترتب الثواب. الملازمة قائمة بين الاستحباب الواقعي المحكي بهذا الخبر وبين ماذا؟ وبين ترتب الثواب. أما نظر هذا المجتهد، النظر الاستحباب يخبر عن نظره ورأيه، الملازمة مو واضحة، ومن هنا قد يشكك في شمول الأخبار لفتوى الفقيه إذا فسرنا فتواه بماذا؟ بأنها هي عبارة عن نظره ورأيه واجتهاده. لنقل هي إخبار عن نظره، إخبار عن اجتهاده، وليست إخبارا عن الحكم الواقعي. فإذا تم هذان الأمران، يعني قلنا بشمول الأخبار للإخبار عن حدس وعدم اختصاصه بالإخبار عن حس، هذا أولا، والثاني وهو أننا فسرنا فتوى الفقيه بأنها عبارة عن إخبار عن الحكم الواقعي، إخبار عن الاستحباب لكن عن حدس، إذا تم هذان الأمران حينئذ يتم ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من شمول الأخبار لفتوى الفقيه، من شمول الأخبار لفتوى الفقيه. لكن يمكن التأمل في الأمر الأول على الأقل، يعني في شمول الأخبار علما للإخبار عن حدس، والتأمل ينشأ من أنه قد يقال بأن ظاهر الأخبار هو الاختصاص بالإخبار عن حس وعدم شموله للإخبار عن حدس. على الأقل نأخذ الرواية المعتبرة سندا اللي هي بها أكثر من رواية، بس هاي الرواية المعتبرة صحيحة هشام بن سالم، يقول من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله لم يقله، وإن كان رسول الله لم يقله. الظاهر منها الظاهر سيمكن تفسيرها بما هو أعم من الإخبار الحسي والإخبار الشنو الحدسي، لكن الظاهر منها هو الإخبار عن حس، لأن النقل عن شخص هو ظاهر في الإخبار النقل الحسي. النقل عن شخص هو ظاهر في النقل الحسي. البلوغ عن النبي صلى الله عليه وآله واضح أنه يستبطن النقل عنه، يستبطن النقل عنه. هذا شغل يقول بلغني عن النبي، إذا نقل له شخص عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالبلوغ يستبطن النقل، بلوغ عن النبي، بلغه عن النبي شيء من الثواب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يستبطن ماذا؟ أن يكون هناك شخص نقل ذلك عن ماذا؟ نقل له عن ماذا؟ عن النبي. الذي نقوله أن النقل عن النبي عندما يقال نقل عن النبي صلى الله عليه وآله الثواب، نقل عن النبي كذا، نقل عنه كذا، هذا هو في حد نفسه ظاهر في النقل الحسي. شموله للنقل الحدسي ولو بمعنى أنه يفهم منه الأعم من النقل الحسي والحدسي، هذا يعني يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى معنى. الظهور الأول للنقل والإخبار الذي هو مقوم للبلوغ هو ماذا؟ الإخبار عن حس، والإخبار والنقل ماذا؟ والنقل عن حس، لا النقل عن حدس. نقل لي عن فلان كذا، ظاهر في النقل الحسي. افتراض النقل الحسي يحتاج إلى قرينة، خصوصا مع قوله في الذيل وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، وإن كان رسول الله لم يقله. هذا يؤيد أن المقصود بالفم المقام هو النقل الحسي لا النقل الحدسي. إلا بالتأويل، لا أمنع من أنه يمكن أن بالتأويل، لكنه خلاف الظاهر. هذا خلاف الظاهر. الظهور الأول لهذه الروايات هو النقل الحسي، البلوغ الناشئ من النقل الحسي، من بلغه ثواب على عمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. هذا ظاهر في النقل الحسي. نعم، لا نشترط في النقل الحسي أن يكون مباشر، لا نشترط في ذلك. كل نقل حسي حتى لو كان بواسطة أو بوسائط، بالنتيجة هو نقل شنو؟ حسي، وليس نقلا ماذا؟ حدسيا. شمول مثل هذه الألسنة في الروايات لفتوى الفقيه هذا ليس واضحا، ولا أقل من التشكيك في ذلك. وأما الأمر الثاني الذي ذكر فلذكر هذا التفصيل بين تفسير فتوى الفقيه بأنها إخبار عن الحكم، وبين كونها إخبار عن الرأي والنظر، يبدو مو يعني على كلا التقديرين. هو يخبر ماذا؟ عن الحكم الشرعي، حتى لو أخبر عن نظرة، مفروض أخبر عن رأيه، بس هو يخبر عن نظره في ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. يخبر عن نظره يعني يخبر أنه رأي الاستحباب، لكن استحباب ماذا يعني؟ سواك حكم شرعي واقعي. هو يقول نظري الاستحباب، نظر الاستحباب، لكن أي استحباب؟ الاستحباب كحكم شرعي واقعي. إذن هو عندما يخبر عن نظره هو في الحقيقة يخبر عن الحكم الشرعي الواقعي الذي هو عبارة عن الشنو؟ عن الاستحباب. وبالنتيجة إخبار عن الاستحباب، إخبار عن الحكم الشرعي الواقعي. فسواء قلنا أن فتوى الفقيه هي عبارة عن الإخبار عن الحكم الشرعي أو إخبار عن نظره، بالنتيجة الإخبار عن نظره أيضا هو إخبار عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي الواقعي الذي هو ماذا؟ الذي هو الاستحباب. أن يقول نظري الاستحباب يعني نظري أن حكم هذا العمل عند الشارع وفي الشريعة أن حكمه هو ماذا؟ هو الاستحباب. غاية الأمر أنه يخبر عنه عن حس، هذا المفروض في محل كلامنا، أنه لا ينقل هذا حسا وإنما ينقله شنو حسا، يخبر عنه شنو حسا، لكن هو إخبار عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي الواقعي. رأي الاستحباب يعني رأي أن هذا العمل حكمه الشرعي الواقعي هو شنو؟ هو الاستحباب. وبعد أنه ماكو فرق بين تفسير فتوى الفقيه أنه شنو معناها، على كلا التقديرين هو إخبار عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي الواقعي. حدسان صحيح، حدسان. فإذا قلنا تم الأمر الأول حينئذ يتم شمول الأخبار لفتوى الفقيه، وإذا ناقشنا في الأمر الأول كما ذكرنا وتأملنا وتوقفنا فيه حينئذ من الصعب جدا إثبات شمول الأخبار لفتوى الفقيه. الأمر الثالث، ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه في الدراسات أن الأخبار لا تشمل موردين، موردين. المورد الأول هو الشبهات الموضوعية، الأخبار لا تشمل إلا الشبهات الحكمية وتختص بها ولا تشمل الشبهات الموضوعية، ومثل لذلك بما إذا دل خبر ضعيف على كون مكان خاص مسجدا. شبه موضوعية ما نعلم، وخبر قائم في الشبه الموضوعية يقول هذا مسجد ما له علاقة بالحكم، لا يخبر عن الحكم وإنما يخبر عن ماذا؟ عن الموضوع. فهل يثبت بذلك استحباب الصلاة فيه؟ هو يقول، يقول لا، هذا الخبر الضعيف الذي يقول هذا مسجد من استطيع بأخبار من بلغ وبقاعدة التسامح أن نثبت بهذا الخبر الضعيف استحباب الصلاة في هذا المسجد. وعلل ذلك بأن البلوغ المذكور في الأخبار ظاهر في اختصاصه بما يكون بيانه من وظيفة الشارع. كل أخبار البلوغ ظاهر في اختصاصه بما يكون بيانه وظيفة للشارع، ومن الواضح بأن هذا لا يشمل إلا الشبهات الشنو الحكمية، لأن بيان الشبهة الحكمية هو الذي يكون وظيفة لمن للشارع، أما الشبهة الموضوعية أن هذا مسجد هذا خمر هذا مع مطلق هذا مع مضاف هذا ليس وظيفة لمن للشارع. والأخبار ظاهرة كما يقول في ماذا؟ في اختصاص البلوغ بما يكون بيانه من وظائف شنو؟ من وظائف الشارع، فتختص لا محال الأخبار بخصوص الأخبار الواردة في الشبهات الحكمية ولا تشمل الأخبار الواردة في الشبهات الموضوعية. يمكن أن يقال بأنه في الحقيقة احنا ما نحتاج إلى يعني هذا التعليل، يعني التوهم أصلا لا يرد في شمول الأخبار للشبهات الموضوعية حتى نحتاج إلى رفع هذا التوهم بما ذكر. والسر في ذلك هو أن الأخبار موضوعها بلوغ الثواب على عمل، هذا موضوع الأخبار، بلوغ الثواب على عمل هذا موضوع الأخبار. فكل خبر ضعيف مفاده ترتب الثواب على عمل هذا يكون مشمول للأخبار. نلاحظ أن هذا الخبر في الشبهات الموضوعية اللي يقول هذا خمر هذا مع مطلق هذا مسجد مثلا، ما هو مفاده؟ واضح أنه ليس مفاده ترتب الثواب على عمل بالمطابقة، هذا واضح جدا ما يحتاج إلى بيان، ليس مفاده ذلك، مفاده أن هذا مسجد، ليس مفاده ترتب الثواب على الصلاة فيه، وإلا لما وقع هذا الكلام لكان خبرا قد داخلا في الأخبار بلا إشكال. لماذا؟ لأنه خبر وارد في الشبهة الحكمية. إذن ليس مفاده ذلك بالمطابقة، كما أنه ليس مفاده ذلك بالالتزام أيضا. هذا الخبر اللي يقول هذا مسجد مو معنى ذلك أنه يدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على استحباب الصلاة فيه، وإنما هذا الخبر هو يحقق أو يدعي، خلينا نقول يدعي تحقق موضوع دليل آخر يدل على ماذا؟ على استحباب الصلاة في المساجد. فقعدنا دليل يدل على استحباب الصلاة في المساجد، هذا الخبر يحقق موضوع، يقول هذا مسجد، يقول هذا شنو، هذا مسجد، لكنه لا يخبر حتى بالدلالة الالتزامية عن ماذا؟ عن استحباب الصلاة في هذا المسجد، وإنما استحباب الصلاة في هذا المسجد يثبت بذات الدليل بعد شنو؟ بعد فرض إحراز موضوعه. إذا فرضنا أننا أحرزنا موضوعه، كما إذا فرضنا أن الخبر الدال على أن هذا مسجد خبر صحيح معتبر، حينئذ يثبت استحباب الصلاة فيه بذاك الدليل، ذاك الدليل هو الذي يدل على استحباب الصلاة فيه لا هذا الدليل. هذا فقط يحرز الموضوع، هذا يحرز الموضوع. هذا الخبر الذي نتحدث عنه لما كان خبر ضعيف فهو لا يثبت الموضوع، لا يثبت موضوع ذاك الدليل. المدعى في المقام أننا نريد أن نتمسك بقاعدة التسامح وبأخبار من بلغ لجعله شنو، لإثبات لهذا مفادة، نقول هذا لا غير صحيح. لماذا؟ لأن مفادة ليس هو بلوغ الثواب على، ليس هو ترتب الثواب على عمل، هذا ليس مفاده لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية. هو يثبت أن هذا مسجد، هذا مسجد، ولا يخبر عن، ولو بالدلالة الالتزامية لا يخبر عن استحباب الصلاة شنو في هذا المسجد، وإنما هذا يثبت بدليله فيما لو أحرزنا ماذا؟ تحقق ماذا؟ موضوعه. وحيث أننا في المقام لا نحرز تحقق موضوعه، لماذا؟ لأن المفروض أن الخبر ضعيف سندا لا يمكن الاعتماد عليه، فلا يمكن إثبات استحباب الصلاة في ذلك المكان الذي دل الخبر الضعيف على كونه ماذا؟ على كونه مسجدا. يعني بلا حاجة إلى التعليل اللي ذكره، من يحتاج إلى هذا أصلا؟ أساسا هو لا مجال لتوهم الشمول، لماذا؟ للشبهات الموضوعية، يعني الخبر الوارد في الشبهات الموضوعية. الأمر الثاني أو المورد الثاني الذي ذكره وقال بأن الأخبار لا تشمله هو نقل فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومصائبهم، قال أن هذا لا تشمله الأخبار، لا تشمله الأخبار، فلا يمكن أن نثبت استحباب نقل فضيلة أو مصيبة دل الخبر الضعيف عليها، لا يمكن أن نتمسك بالقاعدة لإثبات ذلك. أقول توهم الشمول، يعني توهم شمول الأخبار من بلغ، إنما يكون في هذا الفرض. أصل التوهم، توهم الشمول، إنما يكون في فرض ما إذا قام خبر ضعيف على استحباب نقل فضائلهم ومصائبهم عليهم السلام حتى لو لم تثبت بدليل معتبر. هذا مورد توهم الشمول، يجي عندنا خبر ضعيف يدل على استحباب أو ترتب الثواب، ماكو فرق بينهما، بالملازمة كل منهما واحد. خبر ضعيف يدل على استحباب أو ترتب الثواب على نقل فضائلهم وإن لم تثبت بدليل معتبر، هتشي بهالقيد، بهالقيد. إذا عدنا خبر ضعيف يدل على ذلك، هنا يجي مورد توهم شمول الأخبار لذلك. ليش؟ لأن هذا خبر ضعيف دل على ترتب ثواب على عمل، فيصدق علي أنا لإيجاني هذا الخبر الضعيف بلغني ثواب على عمل، مو بلغني ثواب، شنو هو هذا العمل اللي بلغ ثواب عليه؟ ونقل فضيلة لأهل البيت وإن لم تثبت بدليل المعتبر، وإن لم تثبت بدليل، يعني لو دل على الفضيلة خبر ضعيف يعني يثبت عد شنو استحباب مثلا بناء على بعض الاحتمالات في تفسير الأخبار، يثبت عندي ماذا استحباب نقل هذه الفضيلة، استحباب نقل هذه الفضيلة وإن لم تثبت بدليل المعتبر. ليش؟ ليش؟ لأنه هذا الاستحباب ثبت بخبر ضعيف، وقاعدة من بلى قاعدة التسامح يقول بأنه ماكو مانع من التعامل مع هذا الخبر الضعيف على بعض الاحتمالات السابقة، ما يثبت بها الاستحباب النفسي للنقل فيثبت أن النقل مستحب، أو الحجية أن الخبر الضعيف في المستحبات حجة فيثبت حجية ماذا حجية هذا النقل، ويثبت الاستحباب استحباب النقل هذه الفضيلة وإن لم تثبت بدليل معتبر، هذا للتوهم. لكن هذا الفرض غير واقع، احنا ما عندنا دليل يدل على ماذا على استحباب نقل فضائلهم حتى لو لم تثبت الفضيلة بدليل شنو معتبر او مصائبهم، ما عندنا شي دليل، ما عندنا شي دليل، وانما عندنا ادلة تدل على استحباب نقل فضائلهم ونشر فضائلهم بلا اشكال هذا، بلا اشكال هذا، لكن مقصود بها شنو فضائلهم؟ يعني هذه الفضيلة الواقعة موضوع في هذا الدليل، دليل استحباب نقل الفضيلة مو نقل الفضيلة مطلقا حتى وإن لم تثبت بدليل شنو معتبر، كما هو الحال في كل موضوع مع 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 حكمة في الدليل. لا يمكن أن نثبت الحكم في دليل إلا بعد إحراز شنو موضوعه، إلا بعد إحراز موضوعه، إما بدليل بالوجدان أو بدليل تعبدي معتبر أو بالتعبد. وأما إذا لم نحرز الموضوع شككنا في الموضوع ما ندري أن هذا خمر أو مو خمر، ما نقدر نتمسك بالدليل لإثبات ماذا لإثبات حرمته، وإنما يصح التمسك بالدليل لإثبات الحرمة عندما نحرز أن هذا خمر وجدانا أو تعبدا، فنتمسك بالدليل لإثبات حكمه. وأما مع الشك وعدم إحراز الموضوع والشك فيه فالتمسك بالدليل يكون تمسك بالدليل في الشبه الموضوعية، وهذا بلا إشكال غير جائز. في محل الكلام الأدلة الواردة والصحيحة والأدلة صحيحة مو خبر ضعيف تدل على نقل فضائلهم، لكن شنو المقصود بفضائله؟ فضائلهم الثابتة بالوجدان أو بالدليل المعتبر، بحيث ما نقدر نتمسك بهذا الدليل الثابت بلا إشكال لإثبات الاستحباب إلا عندنا نحرز أن هذه فضيلة علما لأهل البيت أو مصيبة لأهل البيت، عندما يثبت استحباب شنو استحباب نقلها استحباب نشرها وإذاعتها. وأما إذا شكينا في فضيلة أن هذه فضيلة ثابتة لهم أو لا، لا يمكن التمسك بهذا الدليل لإثبات ماذا لإثبات استحباب نقل هذه الفضيلة، لأن هذا تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية له، وهو غير جائز بلا إشكال. نعم لو ثبت بالدليل ولو خبر ضعيف يدل على استحباب نقل فضائلهم وإن لم تثبت بدليل معتبر، واحد يصرح الدليل بهذا الشكل هذا الكلام صحيح، مجرد أشوف لفضيلة ما عليها دليل معتبر حينئذ يثبت استحباب شنو نقلها وإشاعتها ونشرها، لكن ما عندنا شيء دليل يدل على استحباب نقل الفضيلة حتى إذا لم تثبت بدليل شنو معتبر. والدليل يقول نقل فضائل أهل البيت، وهذا الدليل كسائر الأدلة الأخرى ظاهر ماذا ظاهر في أنه المقصود بالفضائل هي الفضائل الثابتة لهم، الفضائل الثابتة بقطع النظر عن هذا الدليل ما يكون فضيلة لهم. الدليل يقول يستحب ماذا يستحب نقله يستحب نشره يستحب إشاعته، فإذا لا مجال للتمسك بهذه الحديث هذه الأخبار لإثبات استحباب نقل الفضيلة عند عدم إحراز شنو؟ عند عدم إحراز كونها فضيلة لهم تعبدا أو وجدانا. الأمر الرابع فقط عنونا، لوحظ أن المشهور الذي استفاد الاستحباب النفسي من الأخبار بعنوان البلوغ، هيك نسب للمشهور أنه يفتي بالاستحباب النفسي واستفادها من ماذا؟ من أخبار من بلغ. الاحتمال المعد الثالث كان لوحظ أن هذا المشهور الذي استفاد الاستحباب النفسي بعنوان البلوغ من أخبار من بلغ، لوحظ أنه يفتي بالاستحباب مطلقا، هكذا قالوا، يفتي بالاستحباب مطلقا بمجرد أن يقوم عند الفقيه من المشهور خبر ضعيف يدل على استحباب عمل، هو يفتي بماذا؟ بالاستحباب. هو يقوم عنده، هو يبلغه استحباب عمل، ترتب ثواب على عمل، يفتي للعامي شنو؟ بالاستحباب مطلقا، يفتي له بالاستحباب، يعني العامي بلغه هذا.